بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث والأخير من دروس الحج مناسك وآداب ضمن هذه الدورة العلمية الشرعية المقامة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا الحديث عند الكلام عن محظورات الإحرام، وكما قلت قبل الإقامة إن المحظورات منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة، ومنها ما يخص الرجل، ومنها ما يخص المرأة. وهذه المحظورات ولا شك فيها حكم وفيها مصالح في يعني منع المحرم من الوقوع فيها أو الاتيان بها، كما سيتبين الآن إن شاء الله تعالى. نعم، استعمل الله. وهي تسعة قبل نهاية الصفحة بسطر.
وهي تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظافر والطيب وتغطية
الذكر رأسه، يعني الرجل،
وتغطية الذكر رأسه، ولبسه المخيط، وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة.
نعم، هذه هي المحظورات على وجه الإجمال أيها الإخوة. ويعني كما ذكرت قبل قليل، هناك ما هو مشترك بين الرجل والمرأة، لا يجوز له، لا الرجل يفعل هذا ولا المرأة، هذه محظورات الإحرام، لا يجوز لا للمحرم ولا للمحرمة، لا للحاج ولا الحاجة أن يقع في هذا، ولا المعتمر ولا المعتمرة. فأول هذه المحظورات أيها الإخوة أخذ الشعر، لا يجوز ما دام الإنسان لبى بالحج أو لبى بالعمرة، رجلا كان أو امرأة، لا يجوز أن يأخذ شيئا من شعره، من أي جزء من أجزاء بدنه، سواء من الرأس، من اللحية، من شعر اليد، من الساق، من أي مكان، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، لا يجوز أخذ شيء من الشعر. لكن لو فرضا يعني سقطت شعره، يعني حاجة خفيفة، يعني بلا عمد وبلا يعني بعض الإنسان الناس يتساقط من شعره شعره شعرتين، يعني نحن لا نتكلف، لا نشدد الأمور، يعني المهم الإنسان لا يأخذ من شعره. سنبين عاد الآن بعد قليل ما حكم من فعل محظورا من محظورات الإحرام، سنتكلم عنها إن شاء الله في النهاية. المهم يا إخوان، هذا أولا أخذ الشعر. ثانيا تقليم الأظافر، تقليم الأظافر أيضا لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يقلم أحدهما أظافره. نعم، هذه الأشياء تفعل قبل الدخول في النسك، قبل أن نحرم، من السنة، من الأدب قبل أن تدخل في نسك الحج أو العمرة، أن يعني تحلق شعر العانة، وأن تنتف شعر الإبط أو تحليقه، يعني بالنسبة للرجل والمرأة أيضا تقليم الأظافر قبل الدخول في النسك، لكن ما دام أنك أحرمت فإنه لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة. الثالث الطيب، الطيب أيضا لا يجوز، لا يجوز إنسان أن يتطيب لا رجلا ولا امرأة، ما دام أنه دخل في النسك فإنه لا يجوز له أن يتطيب، لا يجوز لأحدهما أن يتطيب. وبعض يعني نعم، السنة تتطيب قبل الدخول في النسك، عليه الصلاة والسلام وضع أو أكثر من الطيب في رأسه، تقول عائشة رضي الله عنها: حتى إني أرى وبيس الطيب المسك في مفرقة، عليه الصلاة والسلام. لكن بعد الدخول في النسك، بعد الإحرام، لا لا يجوز. وبعضهم هداهم الله، بعض الحجاج يضع الطيب في الإحرام، هذا خطأ، عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في إحرامه أثر طيب، صفرة أثر الطيب، أمره أن يغسل إحرامه، أن يغسل هذا الموضع من إحرامه الذي أصابه الطيب. لكن تضع الطيب في أجزاء بدنك، هذا قبل الدخول في النسك أيها الأخوة، لكن بعد الدخول في النسك عندما تلبي خلاص ما يجوز الإنسان. والسبب أيها الأخوة، الإنسان يتخلى من الدنيا، يعني مظاهر الدنيا والترفه ويعني خلاص هذه الأشياء تتركها. أنت لا مقبل على الله بإزار ورداء تقليم أظافر شعر طيب، هذه الأشياء خلاص هذه من متاع الدنيا ومن زينة الدنيا، وأنت الآن تركت الدنيا خلف ظهرك وأقبلت على الله عز وجل تسأله القبول. أيضا من الأمور التي يشترك فيها أو المحظورات التي يشترك فيها الرجل والمرأة قتل صيد البر. صيد البر لا يجوز بالنسبة للرجل والمرأة، لا يجوز، لأن هذا فيه مضيعة للوقت، ومن تبع الصيد غفل كما قال عليه الصلاة والسلام حديث مسند الإمام أحمد وغيره، ومن تبع الصيد غفل. تصور واحد محرم ومعه بندقية والله ويتابع الطيور ولا أرانب أو غيرها من أنواع الصيد، هذا معناه ضاع، ضاع الحج عليه وضاعت العمرة وضاع كل، يعني انصرف جهده لأمر آخر. حول المفترض أن يتوجه بجهده إلى حج وإلى عمرة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة هذا يعني أمر يعني مهم، قتل الصيد. أيضا عقد النكاح، العقد كما جاء حديث عمر رضي الله عنه لا يخطب المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أي شيء يتصل بالنكاح خطبة عقد هذا لا يجوز، هذا من محظورات الإحرام. أنت الآن في رحلة، أنت في رحلة مباركة، في رحلة حج وعمرة، خلاص تلبست بالإحرام، يجب أن تكون متهيئ لهذا الأمر العظيم، ولا ينصرف كلامك إلى يعني إلى عقد نكاح. وللأسف الآن يا أخوان، ونقول والله الحقيقة بمرارة، أن بعض الحجاج هداهم الله إذا جاءه في الحج وأحرم جدت سواليف في النساء والزواج، ويعني سامحوني يعني يتكلم في الجنس والمقويات الجنسية، وهذا سبحان الله هذا آخر محظورات الإحرام، يعني هذه من الأشياء، هذه كما قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال العلماء قال المفسرون الرفث هو الجماع ودواعيه، يعني الأشياء التي تقرب الجماع، فسبحان الله يعني الشيطان ولا شك حريص أنه يشغل الإنسان ويضيع وقته، ولا شك من الأمور المحببة للنفوس الحديث عن النساء وعن يعني المقدمات والمؤخرات والنهايات والبدايات، فأنت يا أخي اقطع هذا الحديث، ولو وجدت واحد يتكلم لبيك اللهم لبيك كذا يعني اقطع الحديث بالتلبية أو بالتكبير، أو انصح هذا الرجل قل يا أخي اتق الله، نحن الآن في نسك عظيم، ونحن الآن قد لبينا بالحج أو بالعمرة، يا أخي هذا له وقت آخر إن شاء الله، إذا أحللنا إن شاء الله هذا يعني وقت آخر، لكن إنسان يشغل نفسه دائم، بعدين كل إنسان بعد حياتك كذا كلها في الكلام جنس وما جنس، أخي أنت مخلوق لعبادة الله، أنت إنسان يعني في مقام أكبر، إحنا ما نقول يعني ما ينكح، ينكح إن شاء الله ويجامع، لكن هذا كله بعد الإحرام، بعد التحلل، بعد النهاية، أما أنه الآن وهو محرم هذا لا يجوز. أيضا الجماع، وهذا أكبرها، هذا أكبر محظورات الإحرام، بعد هذا في التفاصيل وفي كلام كثير، من ابتلي به وهو محرم يسأل العلماء، لأن هذا في التفصيل، هل هو قبل عرفة بعد عرفة، يعني أشياء أسئلة كثيرة تسأل لمن وقع في هذا الأمر. من جامع أهله وهو محرم، هذا من ابتلي بهذا الشيء يسأل العلماء وسيجدون. أيضا مباشرة الرجل امرأته، المباشرة بدون جماع، يعني احتكاك، ما نحب يعني ندخل في التفصيل، احتكاك بدون جماع، هذا يعتبر من محظورات الإحرام وعليه الفدية. هذه أمور أيها الإخوة يشترك فيها الرجل والمرأة، عدا عقد النكاح ما في شك أن يكون من قبل الرجل، لكن المرأة إذا كانت أيضا موافقة وهي محرمة فإنها يعني تدخل في هذا المحظور الذي قد نهيت عنه. بقي لنا يعني هذه الأشياء تشترك، محظورات يشترك فيها الرجل والمرأة، هناك الآن شيء يخص الرجل وشيء يخص المرأة. أما الرجل فإنه لا يجوز له أن يغطي رأسه، المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، وعندما نقول يا أخوان تغطية الرأس يعني بملاصق شيء مثل طاقية عمامة غترة، هذا لا يجوز. أما لو كان الشيء مرتفع مثل سقف السيارة، مثل مظلة، واحد يتظلل بمظلة معه عن الشمس، هذا لا حرج، نحن نقصد إذا كان ملاصق، إذا كان ملاصقا فإن هذا نعم يعد يعني هذا محظور من محظورات الإحرام ولا يجوز، ولا يجوز أيها الأخوة. فننتبه لهذه القضية. هذا مسألة تغطية الرأس. أيضا لبس المخيط بالنسبة للرجل، لبس المخيط لا يجوز. مثلا واحد يلبس فنيلة، يلبس سروال، ثوب، هذا لا يجوز. والمقصود أيها الإخوة بالمخيط هو ما فصل على جزء من أجزاء البدن كما يقول العلماء. بعض الناس يسأل يقول الحذاء، حذاء النعال هذه فيها خيوط، هذه لا حرج فيها. الحزام، محزم الذي يحزم به على الإحرام حتى لا يسقط، هذا فيه خيوط لا حرج في ذلك. الحقيبة لا حرج في ذلك. المقصود يعني شيء مفصل على أجزاء البدن. طيب يسأل بعض الناس يقول أنا عندي التهابات أو حروق داخلية، أكرمكم الله، عند الذكر أو الخصيتين أو كذا، أو بعضهم مثلا يعني عند السكر وما يستطيع ينفلت من بعض الأشياء، فنقول تلبس المخيط ولكن عليك الفدية، عليك الفدية كما سيأتي. يعني يا أخوان الفدية هي ليست يعني هي لم تجعل من باب التلاعب والتحايل، الفدية لمن يضطر بهذا الشيء كما سيأتي إن شاء الله في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه كما سنبين. إذن هذان الأمران يخصان الرجل اللي هو تغطية الرأس ولبس المخيط. طيب المرأة، المرأة نعم تلبس المخيط، لا بد تلبس المخيط، لا بد تلبس لباسا ساترا وتلبس العباءة الحجاب الشرعي، لكن وتغطي رأسها، لكن هي منهية عن أمرين محظورين. الأول لبس البرقع، البرقع لا تلبس البرقع، يعني الفتحتين هذه حجاب في فتحتين، هذا لا يجوز، بل يجب عليها أن تغطي وجهها كاملا. طيب تكشف هنا ما يجوز أصلا، لا يجوز كشف المرأة وجهها. الحجاب الشرعي أيها الإخوة هو الذي يغطي المرأة كاملة، وأجمل ما في المرأة وجهها. وبعض النساء تضع كذا وتلبس وتقول يعني في غير الحج يعني على كل حال، وتقول هذا الحجاب الشرعي، لا هذا ليس الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي هو الذي يغطي بدن المرأة كاملة، وأهم ذلك الوجه، جمال المرأة في وجهها. يعني يجب الحقيقة على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتغطي وجهها، وأنت يا ولي أمرها يجب عليها أن تغطي وجهها. المهم من محظورات الإحرام البرقع، لا تنتقب المحرمة. أيضا لا تلبس القفازين في يديها بالرجل على كل حال، هذا ممنوع ما في الشك، لأنه لا يجوز له أن يلبس المخيط، وهذا نوع من المخيط. المرأة على كل حال بعض النساء تلبس القفازين بأي لون كان، لونه أسود، لونه أحمر، أبيض، اللي هو، لا يجوز المرأة، لا يجوز المرأة أن تلبس، لا تنتقد المحرمة ولا تلبس القفازين. هذين محظورين خاصين بالمرأة ويجب عليها التنبيه، ويجب في هذا التنبيه. طيب من وقع في محظور من محظورات الإحرام؟ الإنسان وقع، حلق شعره، قلم أظافره، تطيب. يقول العلماء يجب عليه الفدية بشرطين، يجب عليه الفدية بشرطين. الشرط الأول أن يكون عالما فلا يكون جاهلا، والشرط الثاني أن يكون متعمدا ذاكرا فلا يكون ناسيا. يعني ذاكرا فلا يكون ناسيا، فلو كان جاهل إنسان ما يعرف الحكم الشرعي وتطيب، نقول عليك فدية؟ ما يعرف شيء، مع أن غلط، المفترض أن يتفقه في دينه ويسأل العلماء ويحضر مجالس الذكر، ويعني هذا واجب عليه، لكن جاهل ما يعرف شيء، هذا لا حرج عليه. أيضا لو كان ناسي، بعض الناس مثلا يلبس الإحرام وبعدين لما مشى ساعة ساعتين تذكر أن السروال لا يزال عليه، طيب أنا نسيت، هل نقول عليه فدية؟ لا، ليس عليه فدية، يخلع سرواله ولا حرج عليه، ولا وليس عليه فدية، هذا ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، الحمد لله، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن لو كان ناسيا فإنه ليس عليه فدية. طيب من وقع في هذه المحظورات عدا الجماع، الجماع كما قلت أيها الأخوة له تفصيل وله وضع آخر ومن ابتلي به يسأل العلماء, لأن هذا كما قلت فيه نقاش وفي كلام نحن لا نتكلم عنه الآن, لأن كما قلت كل إنسان له حالة ويسأل العلماء فيما لو وقع جامع وهو محرم. لكن غير هذا, هذه كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رأسه قمل القمل هذا كثير في رأسه, فقال عليه الصلاة والسلام أرى هوام رأسك قد آذت؟ قال نعم يا رسول الله, فأرشد عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفتدي, إما أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح. إطعام 6 مساكين وذبح الخروف هذا في الحرم, في الحرم. أما 3 أيام يصومها في أي مكان كان, سواء هنا الآن وفي هذه الرحلة رحلة الحج أو إذا رجع إلى أهله, لا حرج عليه في ذلك. وفي كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية, إما صيام 3 أيام أو صدقة تطعم 6 مساكين من فقراء الحرم أو تذبح نسيكة, تذبح خروفا أيضا في الحرم وتوزعه على فقراء الحرم, هذا الفدية. لكن متى أيها الأخوة؟ كما قلت فيما لو فعل الإنسان هو يعلم الحكم وأيضا هو متعمد يعني عارف الشيء هذا نعم, لكن لو كان جاهلا كما قلت ولا يعرف الحكم الشرعي أو أنه ناسي أن عليه السروال أو فنيلة أو غطى رأسه وما درى يعني بسرعة غطى رأسه ونبه فخلع ما على رأسه فإنه لا كفارة عليه والحالة هذه. طيب بقي شيء ولا نأخذ صفة الحج والعمرة؟ يمكننا نتكلم عنها على وجه الاختصار. طيب نختم أيها الإخوة, إن كنت قد ذكرت هذا فيما سبق بذكر الأنساك الثلاثة, الحج له 3 أنساك ونحن قد تكلمنا عنها في ثنايا الحديث عن أركان الحج وعن واجبات الحج, لكن لا بأس أن نعيد الآن الموضوع بأمته. فأقول أيها الإخوة على بركة الله, الحج 3 أنساك 3 أنواع, إما تمتع وإما قران وإما إفراد, وأفضلها هو التمتع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى قال لو لم أسق الهدي إلا أحللت من عمرتي, وكان يلبي بالحج بعد ذلك في يوم التروية, لكن عليه الصلاة والسلام كان قارنا لأنه ساق الهدي هنا من المدينة, ساق الهدي 100 من الإبل ساقها عليه الصلاة والسلام من المدينة وذهب بها إلى مكة, فهو خلاص ما دام ساق الهدي لن يحل حتى يحلق رأسه في يوم العيد اليوم العاشر, وهكذا صنع بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن أيها الإخوة التمتع ما معنى؟ أن تأتي بعمرة في أشهر الحج, يعني في شوال أو في ذي القعدة أو في أشهر الحجة تأتي بعمرة وتحل منها, ثم إذا كان اليوم الثامن وهو يوم التروية تلبي بالحج وتكمل بقية المناسك, هذا أيها الإخوة هو التمتع. النسك الثاني القران وهو أن تلبي بالحج والعمرة معا فتقول لبيك عمرة وحجا, وهو هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم, هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النسك الثالث الإفراد, وهو أن تأتي بالحج فقط وتبقى على إحرامك لا تحل منه, ومثل القارن تقول لبيك حجا. طيب هل إذا ما الفرق بين القارن وبين المفرد؟ ما الفرق بين القران والإفراد؟ هما فرقان فقط. الفرق الأول النية, أن هذا يقول لبيك عمرة وحجا يعني أتى بنسكين, وهذا أتى بنسك واحد لبيك حجة فقط, هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القارن عليه هدي لأنه أتى بنسكين في رحلة واحدة وهما العمرة والحج, قال لبيك عمرة وحجة. أما المفرد فليس عليه هدي, ليس عليه هدي أيها الإخوة. الهدي على المتمتع نعم لأنه أتى بنسكين, وعلى القارن لأنه أتى بنسكين, أما المفرد فليس عليه هدي. إذن أيها الإخوة هذه هي الأنساق الثلاثة على وجه الإجمال، وأفضلها ولا شك هو التمتع. وفي خلاف على كل حال، ابن القيم رحمه الله بسط الأقوال في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وغير من أهل العلم، لكن الراجح هو أن التمتع أفضل من القراءة. أما من كان في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي فإن القران بالنسبة له أفضل، هو أصلا لا يستطيع أن يحل حتى يحرق رأسه في يوم العيد. طيب، ما صفتها، ما صفة هذه الأنساك الثلاثة؟ أولها التمتع، التمتع أن يأتي بعمرة مثل ما ذكرنا، يحرم من الميقات ويتوجه إلى البيت ويطوف بالكعبة سبعا مثل ما ذكرت لكم صفة الطواف قبل صلاة العشاء، ثم يسعى كما ذكرت لكم، ثم يحلق أو يقصر، وبذلك يحل، يحل له كل شيء حتى زوجته يأتيها ويجامعها لا حرج، خلاص الحمد لله، هو الآن حلال، أتى بعمرته. فإذا جاء يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة انطلق إلى منى وأحرم من هناك وخلاص، وسنتكلم عنها الآن بعد قليل، يبدأ الآن رحلة الحج. أيها الإخوة لو جلستم، لأن في ناس يعني خلفكم جزاكم الله خير، يعني جزاكم الله خير، لو بس تجلسون حتى يعني يستفيد الآخر منكم بعدكم. أقول أيها الإخوة، أما القارن فإنه والمفرد يلبيان من الميقات، من الميقات لبيك عمرة وحج القارن، أو المفرد لبيك حجة، ثم ينطلقان إلى الحرم إن أرادا، فإن طاف فهذا يسمى طواف القدوم وهو سنة، فإن سعيا بعده فهذا سعي الحج قد قدم، بحيث إذا جاء يوم العيد ما عاد عليهم سعي، ليس عليهم سعي إذا كانوا قد قدموا السعي. أما المتمتع لا، المتمتع عليه سعيان أيها الإخوة، السعي الذي كان مع العمرة والسعي الذي سيسعاه بإذن الله في الحج. أما القارن لا، القارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم وهو سنة ثم سعيا بعده فهذا هو سعي الحج ويكفيهما، وليس عليهما سعي يوم العيد، خلاص ما عليهم إلا طواف الإفاضة فقط. لكن طيب لو أن القارن والمفرد قالوا والله ما نريد نذهب للحرم، نريد نذهب إلى مثلا العزية في مكة ولا نتوجه إلى منى مباشرة، نقول لا حرج علي، هذا أصلا طواف القدوم سنة، ولو طفت وأردتم تقديم السعي فهذا لكم، أنتم ما ترغبون في هذا الشيء، الوقت ضيق معكم أو الحملة متجهة هناك أو الظروف، المهم أنتم توجهتم إلى منى لا حرج علي، لأن أصلا طواف القدوم بالنسبة لكم سنة، ولستم مطالبين بتقديم السعي، إن قدمتموه فالأمر لكم وإن أخرتموه فالأمر لكم لا حرج. المهم إذا جاء يوم الثامن هو يوم التروية، يا النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الزوال، وهذا اليوم هو يوم عظيم، يوم التروية هذا يوم عظيم، هو اليوم الثامن من ذي الحجة. أقول الصوت، نعم الآن الصوت جيد، جزاك الله خير. أقول هذا اليوم الثامن يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة. اختلف العلماء لما سمي بيوم التروية، أرجح الأقوال أن الناس كانوا يتروون، يعني يأخذون الماء معهم، لأن عندهم الآن سيذهبون لعرفة ثم مزدلفة ثم يعودوا، يحتاجون يأخذون الماء في القرب وفي الأدوات التي معهم. الآن اللهم لك الحمد المياه تضخ في كل مكان، دورات مياه مهيئة والمياه مبذولة الحمد لله، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، الدولة ولله الحمد جزا الله ولاة الأمر كل خير، يعني يبذلون جهود الحقيقة، سترونها ولله الحمد، وقد رأيتموها من قبل في التلفاز وفي قنوات الإعلام، جهود تذكر وتشكر ولله الحمد، فالماء كثير. فالمهم على كل حال قيل أن هذا سمي يوم التروية بهذا الاسم، هذا هو الراجح. في قول آخر ضعيف، وهو أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه إسماعيل جلس يتروى، يعني ينظر يفكر يتأمل، هذا كلام قول باطل غير صحيح لا دليل عليه، الصحيح أن الناس كانوا يتروون يأخذون الماء معهم. على كل حال المتمتع والقارن والمفرد يبدأون من منى اليوم الثامن، فيصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين بلا جمع يا إخوان، كل صلاة تصلى في وقتها، والمغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، ثم من غد الفجر ركعتين، ثم ينطلقون إلى عرفة. المبيت هذه الليلة أيها الإخوة السنة. بعض الحجاج يسأل يقول يا أخي حملة الحج ستذهب بنا إلى عرفة مباشرة ولن نبيت في منى. نقول الحمد لله ألا مبيت تلك الليلة سنة، ليس ركنا وليس واجبا، إن تيسر فالحمد لله، ما تيسر فلا حرج عليك. واضح يا أخوان؟ فرى بعض الناس دائم يسأل. نعم نحن نعرف من بعض الحملات تخشى من الزحام وكذا، فتنطلق بالحجاج إلى عرفة إما في الليل ولا من بكرة في الصباح، كل خوف من الزحام أو كذا. فنحن نقول انطلقوا من الليل باتوا في منى فالحمد لله، انطلقوا يعني انطلقوا من بكرة في الصباح وباتوا في منى، هذه السنة وطبقت. ما تيسر وذهبوا إلى عرفة في الليل وباتوا هناك خشية الزحام فلا حرج عليهم، ولأن المبيت سنة. المهم كما ذكرت قبل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأنه يوم عظيم، وتكلمنا عن ما ينبغي للحاج، الإكثار من التلبية والذكر أفضل، خير كما جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قد يقول قائل يا أخي هذا ما في دعاء، هذا ما في يا رب ارحمني اغفر لي. قال العلماء الدعاء على نوعين، هناك دعاء عبادة ودعاء مسألة، ودعاء العبادة أفضل وأعظم وهو يتضمن دعاء المسألة، فأنت تجمع بين هذا كله التلبية والتكبير وهذا الذكر أفضل الدعاء، تلاوة القرآن، التضرع إلى الله، هذا يوم عظيم، يوم مبارك، يوم يباهي الله فيه أهل الأرض أهل السماء. يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا عبرا ما أراد هؤلاء، ما رؤي الشيطان في يوم أغيض ولا أدحر منه في يوم عرفة إلا ما كان في يوم بدر لما يرى من تنزل الرحمات. هذا يوم عظيم ينبغي أن نستغل فيه الوقت كما ذكرته آنفا قبل الصلاة. فإذا غربت الشمس انطلق إلى مزدلفة، ومن جاء عرفة في الليل يكفي ساعة ساعتين ويذهب إلى مزدلفة، تأخرت حافلته أو ضاع أو ما عرف، المهم الحمد لله الوقوف بعرفة يمتد إلى الفجر، إلى فجر يوم العيد، هذا كله وقت ولله الحمد. المهم أيها الإخوة بعد ذلك إذا وصل إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالإضاء بالهدوء عليه السكينة السكينة، وكان يرخي عليه الصلاة والسلام لناقته إذا وجد الأمر سهل، فإذا وجد أمسك بزمامها، وكان يأمر الناس بعدم التزاحم وعدم التضايق. فلما إذا وصلت مزدلفة فأول معنى في عرفة كما قلنا أيها الإخوة يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، هذا وادي اسمه عرنة، هذا ما تقف فيه، وتصلي الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين، وتستمع لخطبة يوم عرفة وهي خطبة عظيمة هذه قبل الصلاة، ثم تشغل وقتك بعد إن شاء الله بالذكر والدعاء، واحرص على سقي الماء وعلى الصدقة والفضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. فعلى كل حال إذا وصل إلى مزدلفة يؤذن ويصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين في أول ما يصل، ولا يشتغل بلقط الحصى أو غير الحصى، بعد ذلك اللقط بغير براحته، ويمكث في مزدلفة تلك الليلة يبيت بها. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من كبار السن والنساء والصبية أن يدفعوا بعد منتصف الليل، وفي بعض الروايات إذا غاب القمر، فإذا انتصف الليل يجوز لهم أن يدفع. أيضا من هو مرتبط بهم، أنت مثلا زوجتك ضعيفة تجلس وزوجتك تذهب هذه مشكلة، أو أبوك كبير في السن أو أمك وتركب في الحافلة وأن تجلس تتركها في وأن جالس مزدلفة، لا هذا غير سائل، اركب معهم ولا حرج عليك. على كل حال من يتيسر له فإنه يبقى في مزدلفة ويصلي بها الفجر ويلبي ويكبر ويذكر الله ويدعو حتى يسفر جدا، ثم ينطلق بعد ذلك. ترى هذا كلهم المتمتع والقارئ المفرد كله طريقة واحدة، يعني ما في اختلاف بينهم. فإذا وصل إلى منى فإن تحيتها رمي جمرة العقبة، هذه تحية منى، ويقطع التلبية حينئذ، يقطع التلبية حينئذ يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وهنا تنقطع التلبية ولا دعاء بعدها. ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. قبل الحلق والتقصير ينحر هديه، ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، أما المفرد فليس عليه هدي. يسأل بعض الإخوة يقول هل يجوز أشتري الهدي وأنا في المدينة؟ نعم يجوز، لا حرج. المهم يا أخي كن عاقل، يعني ترى ما يجي إنسان يدفع فلوس لأي مكان ولا أي شخص، لازم تأتي جهة رسمية مثل الآن بنك التنمية الإسلامي هذا، أو يعني مؤسسات رسمية معروفة. يعني ترى في ناس الله نعم يتأخذ وصل، هذا نعم، لأن بعض الناس يتلاعب أعوذ بالله، يعني يستغل بعض الناس اللي ما يعرف شيء، وللأسف يعني هذا لا يعني هذا مفرط أن أعطاهم المال، وهؤلاء للأسف يعتبرون سراق حرامية، يعني أكلوا فلوس الرجل، هذا غلط، هذا خطأ وهذا خطأ. فأنت لا تضع مالك إلا في مكان صحيح رسمي معروف، وتأخذ سنة قبض، هذا الصحيح. أما الإنسان يضيع ماله، إن حصل أنك أنت تنحر هديك بنفسك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل، لكن ما تيسر لك لا حرج. المتمتع والقارن. ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، والحلق أفضل كما ذكرت. دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، وفي الرابع قال والمقصرين. ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، هذا الإفاضة كل مشترك فيه، ما يقدم قبل، لا هذا ما ينفع إلا يوم العيد وما بعده اليوم العاشر. والسعي، ثم بعد ذلك السعي، السعي في حق المتمتع ما في الشك، المتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج. أما القارن والمفرد إن كان قد قدم السعي كما قلت قبل قليل مع طواف القدوم فالحمد لله، ما قدمه فهم الآن يسعيانه، يسعيانه أيها الإخوة، هذا هو السعي. على كل حال لو قدم أو أخر كما جاء في الحديث، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ويبيتون جميعا كلهم الحجاج في منى ليالي التشريق. ترى المسائل ترى فيها تفاصيل أخرى كثيرة ما نحتاج، على كل حال يسأل العلماء. يبيتون في منى ليالي التشريق، وهذا واجب من واجبات الحج. فإذا جاء اليوم الحادي عشر بعد الزوال، إذا سمعت أذان الظهر تذهب وترمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، ثم تتقدم وتدعو طويلا، ثم الوسطى سبع حصيات، تكبر مع كل حصاة وتدعو، تتقدم وتدعو طويلا، ثم جمرة العقبة ترميها أيضا بسبع حصيات ولا دعاء بعدها. بعض الناس يقول طيب لماذا نحن نرمي هذا الشخص؟ بعض الحجاج هداه الله يظن أن فيه الشيطان، وتجد بعض الناس الله يهديه يلعن ويسب ويشتم، أنت شيطان، ويأخذ النعال أو حجر. لا يا أخي هذا خطأ، هذا جهل، هذه شعيرة من شعائر الله فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أنت تتعبد الله عز وجل في هذه الشعيرة، رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي، وبعدين هذه فيها ذكر الله أكبر، ثم بعدها دعاء، هذا فضل عظيم يا أخي. أما بعض الناس يعتقد في الشيطان وما الشيطان، هذا كلام جهل يا أخوان. الإنسان الحمد لله له عقل وله إدراك، يفهم ويرتقي بعقله، ما يمشي عليه الكلام هذا شيطان وما شيطان، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل، هذه عبادة عظيمة وشعير من شعائر الحج. اليوم الثاني عشر أيضا ترمي الجمار كما قلت بعد الزوال، ثم بعد ذلك إن رغبت أن تتعجل فتعجل وانطلق إلى الحرم وطف طواف الوداع، وإن رغبت أن تتأخر إلى اليوم الثالث عشر هذا هو الأفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تأخر. والأمر الثاني أنك ستحصل على عبادات أكثر، ستبيت في منى وسترمي الجمار مرة ثانية، وفيها ذكر وفيها دعاء وفيها خير كثير. هذه أيها الإخوة، بعد ذلك طواف الوداع، هذا واجب من واجبات الحج كما تدارسناه قبل قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ممن للحائض والنفساء إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، لكن لو أنها ما طافت طواف الإفاضة لا تنتظر، تنتظر أيها الإخوة. هذا بالنسبة طواف الوداع، هو على اسمه وداع، خلاص ينفر الإنسان يسافر، لكن إنسان وقف يأكل وقف يشرب، ينتظرون صديقا لهم، إنسان مريض ساعتين ثلاث ساعات، الأمر سهل، المهم لا يبيت يوما أو يروح يبيع ويشتري، هذا يعني هذا ليس وداعا له. لكن كما قلت يعني انتظروا ساعات معينة، ينتظرون شخص غائب أو ضائع أو مريض أو الطريق فيه زحام أو نحو ذلك، فالحمد لله الأمر يسير، ما يقال ارجعوا مرة ثانية وطوفوا طواف الوداع، هذا أمر غسر. هكذا أيها الإخوة الحج، هذه صفته وهذه أحواله. ولا شك الحقيقة أن هناك مسائل وهناك قضايا كثيرة في الحج. أنا أوصي الإخوة الحقيقة، لا ليس هناك أسئلة شفوية، الذي عنده سؤال يكتبه أو يسأل المشايخ الموجودين في أروقة الحرم. أقول أيها الإخوة، رحلة الحج رحلة مباركة، ويعني لا شك هناك كما قلت تفاصيل وتفاريع كثيرة جدا، لكن الحمد لله ستجدون العلماء عندكم والمشايخ في الحرمين الشريفين وفي منى وعرفة ومزدلفة في كل مكان ولله الحمد، بل هناك ما يسمى بالهاتف المجاني، تتصل بالرقم على هذا الهاتف المجاني وستجد المشايخ يجاوبون على أسئلتك، والحمد لله أنت ما أنت يعني في جهل ولا في مضيعة وما تدري عن شيء، لا الحمد لله الأمور على بينة وعلى وضوح وبجميع اللغات ولله الحمد، ما عندنا ضياع ولا الحمد لله. المهم بس أنت أري الله من نفسك خيرا وأقبل على الله وسل الله القبول. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف همومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية، اللهم ارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقهم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم مع نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم إنصاتكم وحضوركم، والآن نستمع ما يتيسر من الأسئلة والإجابة عليها، ومن كان عند السؤال شفوي مباشر فليسأل الإخوة المشايخ الموجودين في أروقة الحرم. نعم.
هذا يقول حجيت قبل 5 سنوات، أما الآن أريد أن أحج على عن أمي بالتمتع. السؤال: العمرة من أبيار علي، هل أنويها إلي هل أنويها لي أو لأمي؟
لا، ما دام أنك تنوي التمتع فإنها لأمك يا أخي، خل العمل كله لوالدتك جزاك الله خير. وأنت إذا ذهبت إلى مكة وانتهيت من الحج خذ عمرة لك، لكن الآن لبي عمرة لأمك وحج عن أمك، إذا انتهيت والحمد لله وقبل طواف الوداع فإنك تأخذ تذهب إلى التنعيم وتنوي بعمرة لك، تأخذ عمرة لك. نعم.
يقول أثناء الإحرام هل يجوز ما يلي: استعمال معجون الأسنان أو استعمال أو لبس الكمامات الواقية على الأنف والفم ووضع مظلة شمسية التي لها شريط مطاطي يحيط بالرأس؟
على كل حال خلاص ولا بقي معجون الأسنان لا حرج أيضا الكمام على الأنف والفم لا حرج فيه. من ناحية المظلة هذه المعروف أن المظلة تكون مرتفعة، لكن إذا كانت المظلة ملاصقة يعني كأنها مثل الشماغ ملاصقة فهذا لا يجوز، هذا محظور من محظورات الإحرام.
يقول هل يجوز شراء صك الأضحية من المدينة المنورة؟
أي نعم، أنا قلت قبل قليل أنه يجوز أن تشتري الهدي صك الأضحية من هنا. نعم.
قبل الثامن من ذي الحجة.
نعم يجوز. هل يجوز هذه الأيام؟ نعم، هو أصلا لم يذبح إلا يوم العيد إن شاء الله.
كيف يمكن أن يفصل بين حج الإفراد ثم بعد ذلك العمرة بعد أيام التشريق؟ أليس ذلك من أليس ذلك أن هنا
يعني أتى بنسكين
أن هناك حيلة هي النية الدخول في النسك؟
لا ليس هذا إن شاء الله، يعني بعض الناس يقول أحج مفرد ثم قد أخذ عمرة بعد ذلك، أنا أقول أحرد هذا ليس حيلة، هذا الذي تيسر له أن يحج مفردا ثم ذلك رغب أن يأخذ عمره.
ينتقل من الأفضل.
نعم.
ينتقل من الأقل للأفضل.
نعم. يعني هو كان لو كان يأتي بالتمتع لكان أفضل في البداية. نعم.
هل يجوز الإحرام من داخل الفندق الموجود في المدينة؟
نعم يا أخوان، ترى بعض الناس يظن أن الإحرام لابد الميقات لا للتلبية، لكن وأنت في الفندق هنا نعم تغتسل تتنظف تستعد تلبس الإحرام أيضا تكون متهيئ تمر على الميقات لبيك عمرة أو لبيك حج وتنطلق بعد ذلك إلى مكة، يعني مو بلازم تغتسل وتتنظف وتلبس الإحرام هناك، لا تلبسه هنا ولا حرج عليه.
يقول هل للمرأة أن تحرم وهي واضعة الحناء أو المناكير على الأظفار؟
نعم يجوز لها أن تحرم، ولكن في الوضوء في الصلاة لابد أن تزيل المناكير لأنها تحول هذه بينها وبين الوضوء.
هل يمكن إعلان العمرة والحج في وقت واحد في حالة القيام بعمرة واحدة وماذا أفعل؟
نعم، إذا كان متمتعا لو قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج هذا حسن، لو قال عمره سكت وإذا جاء يوم التروية قال لبيك حجا فلا حرج، يعني سواء هذا أو هذا. نعم.
يسأل عن لبس حذاء فيه مخيط.
لا حرج، كل الأحذية فيها مخيط، المقصود يا أخوان اللبس الذي يغطي جزء من البدن.
هل يجوز أن أضع كبسات كبسات مثل الأزرار للإحرام عددها 4 عند الخياط؟
لا حرج، إذا كان في المحزم حتى تكبس يعني يضغط عليها، إذا كانت هكذا في المحزم فلا شيء، لا حرج في ذلك. نعم.
هل يجوز تأخير طواف الوداع 3 أيام؟
نعم لا حرج، إنسان يعني انتهى اليوم 13 ورحلته مثلا أو سيسافر بعدين أو عنده الشغل يعني جلس في مكة 5 أيام 3 أيام وأخر طواف الوداع بعدها، نعم هو اسمه وداع توادع يعني آخر ما شئت، يعني ليس لازم تسافر يوم 13 ولا 14، لا لو بقي 3 أيام 4 أيام لا حرج في ذلك، المهم أنك تطوف طواف الوداع. نعم.
يقول ممكن أن تفصل في لبس النعال الحذاء؟
ليس هناك تفصيل، البس النعال والحمد لله، ليس فيها محظور ولا شيء، حتى لو فيها خيوط لا حرج فيها، كل الأحذية فيها خيوط تغطي إيش؟ حتى لو غطت الأصابع يعني. يقول مدخل يعني
ما عدد الحصى في كل مرة؟
7 حصيات 7 حصيات. لا لا لا، إذا كانت تشرع في الساق لا، هذا نوع من المخيط. نعم.
أركان الحج من أركان الحج كأي ركن ويتم التحلل من الإحرام بعد هذا
الشيء اللي مو واضح التجاوز بل كثير.
أريد الآخر، أريد الحج عن مريض وأنا حجزت قبل ذلك.
لا، هذا المريض لا يجوز الحج، لا يجوز الحج إلا عن ميت.
وهل لو شوفي الوالد يطالب بالحج عن نفسه مرة أخرى؟
لا يا أخوان، الحج عن المريض لا يجوز، انتظر لعل الله يشفيه، لعل الله ييسر له. لا كذا الحج تحج عن ميت خلاص انقطع، أما هذا فإنه لا يحج عنه.
جزاك الله خير،
انتهينا، جزاكم الله خيرا، لا حرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.